هذه أجوبة الإيمان، هذه أنواع القرآن،
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنواع القرآن.
أحكام الدين تنبهنا
بالحق وشرع الرحمن،
لا عزة إلا بالتقوى، والتقوى حصن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وضراعة إليك يا الله يا حق يا نور، أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب. آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيا أخوة الإيمان، نحن على موعد بلقاء مع أجوبة الإيمان، الأجوبة الربانية القرآنية المحمدية التي تنير قلوبنا وعقولنا وتزكي نفوسنا. اليوم بمشيئة الله تعالى مع حلقة خاصة مع العلامة الفقيه الأستاذ الدكتور عبد الله المصلح، الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. مرحبا أستاذنا،
حياك الله وبارك فيك.
مصر تحبك،
أحبكم الله،
وقلوبنا تحبك،
أحبك الله،
والرحمة تحبك.
الله يبارك فيك،
فمرحبا بك،
سلمك الله،
أهلا ونزلت سهلا.
بارك الله فيكم دكتور محمد،
بارك الله فيك. أستاذنا الكريم اختار أن نعيش في رحاب عطر ألسنتنا، أغرودة شفاهنا،
اللهم
سرياق نفوسنا،
اللهم سلم،
بلسم قلوبنا مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم،
اللهم سلم.
كيف لا وهو الأسوة وهو القدوة التي ارتضاها الله للأمة، حين تعود إلى سيرته الغراء فتقرأ فيها الدروس والعبر التي تزكي نفوسنا تنير عقولنا، كيف لا؟ وقد قال ربنا في شأن هذا: وليس بعد قول الله قول، وليس بعد بيان ربنا بيان، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. اختار حبيبنا أن نعيش في رحاب سيدنا رسول الله،
اللهم صل على محمد.
نتأمل ونتدبر الهجرة برؤية عالم، ليس فقط برؤية عالم بل وبرؤية محب، وليس فقط برؤية محب بل برؤية خادم للسنة ولشرع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هيا هيئوا أنفسكم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله لنتعلم هذه الدروس ونعيش من خلال أستاذنا على هذه المواقف. أستاذنا الكريم، نغبط أنفسنا مرتين،
الله
أننا جميعا في رحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل على رسول الله،
ونغبط أنفسنا أننا في رحاب حضرتك،
الله يبارك،
بارك الله فيك.
الله يكرم
أستاذنا، حياة سيدنا رسول الله قبل الهجرة،
نعم،
وبعد الهجرة، قبل البعث وبعد البعث،
نعم،
كلها أسوة وقدوة،
نعم،
كانت أنفاسه كلها لله،
اللهم
حركاته
صلى الله
كلها لله،
اللهم صلى،
كلماته كلها لله،
اللهم
سكناته صلى كلها لله،
اللهم صلى.
مقدمات الهجرة كيف تراها يا أستاذنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني بك أستعين وعليك أتوكل ومنك أستمد العون والتوفيق يا رب العالمين. أخي الحبيب شيخنا المبارك، أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله، من أبان لنا الحجة وجلى لنا المحجة وتركنا في هذه الأرض على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وحييك ويحيي جميع إخوة الذين يشاهدون في هذه الأرض الطيبة المباركة أرض مصر التي هي حصن من حصون الله في أرضه لهذا الدين، ومن يشاهدنا في آفاق الدنيا نحييهم جميعا بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحية محمد صلى الله عليه وسلم تعلمنا بها، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
يا سيدي. قبل أن نتحدث عن مقدمات الهجرة،
نعم،
يجمل بنا ويحسن بنا أن نتحدث عن ذلك الزمن،
نعم،
الذي بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
بإجماع،
نعم،
كل كتاب تاريخ حضارة الإنسان على الأرض،
نعم،
مسلمهم وكافرهم، شرقيهم وغربيهم،
نعم،
أن القرن السابع الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان من أسوأ القرون ظلما واضطهادا وتسلطا وجهلا وسوءا، كانت الدنيا قد أظلمت فحرفت للأسف الشديد الديانات، وعظم الظلم وتسلط الناس بعضهم على بعض. وهذا الوصف يصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله قبل بعثته نظر إلى العالم عربهم وعجمهم،
نعم،
فمقتهم جميعا إلا قلة قليلة ممن كانت تعبد الله على دين إبراهيم. إذن محمد صلى الله عليه وسلم جاء ليكون رحمة للعالم كله، وليس للعرب وليس للمسلمين،
نعم،
وليس لمنطقة دون منطقة. وقد كان كذلك إذ أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وأنار الله للإنسان معرفة كرامة الإنسان كإنسان،
نعم،
وصنع الله فوق الأرض هؤلاء الأناسي. أما مقدمات الهجرة،
نعم،
فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لديه من الحنكة التي وهبه الله، لأن الله صنعه على عينه، كان عنده من الحنكة والحكمة ما كان يتطلع إلى أن يجد أرضا يجد فيها الأمان ويجد فيها النصرة ويجد فيها القوة والمنعة لكي ينشر دين الله. وربما فكر في أن يظهر إلى ديار هجر، وقد كان ذلك نوع من تفكيره، ومرة كان يظن أنه سيذهب إلى اليمامة، وأرسل أصحابه إلى الحبشة لكي يبدأوا تأسيس فكرة هذا الدين لعله أن يجد ذلك هو المنطلق، ولكن الله جلت قدرته وتعالت عظمته، شاء أن يجعل طيبة الطيبة هي مهاجره عليه الصلاة والسلام. ذلك أنها يوم أن اشتدت الأزمات على النبي صلى الله عليه وسلم وكثر العداء، مات عمه أبو طالب، ماتت زوجته خديجة، كثر الأذى من قبل قريش، بدأ الصحابة يعني هاجروا إلى الحبشة،
نعم،
فلما ضاقت أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأن يعني يتأملوا أين المخرج، أين،
نعم،
المخرج،
نعم،
وإذا بربك عز وجل يأذن له بستة نفر،
نعم،
جاءوا من قبيلة الخزرج للحج،
نعم،
عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام،
نعم،
فأسلموا وقالوا نشاور قومنا. عادوا في السنة التي بعدها وكان عددهم 12 رجلا،
نعم،
فأسلموا، ثم جاءوا في السنة الثالثة وكان عددهم حوالي 70 وامرأتان،
نعم،
وجاءوا وأخذ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل،
نعم،
الدقيقة،
نعم،
أنا أريد فقط أن أنقل إخواني بسرعة إلى ما كان قبل الهجرة،
نعم،
جاءوا التقوا عند العقبة في منى،
نعم،
وجاء مع النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس، وبدأت المفاوضة بين الصحابة وبين هؤلاء الأنصار وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عرض عليهم الإسلام فقبلوه وقبلوا نصرته، وقال لهم انصروني كما ينصر الرجل منكم إزاره وأهله وذماره.
نعم.
قالوا لك ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام واحد من الأنصار وقال يا رسول الله هذا الذي لك فما الذي لنا؟
نعم.
ما الذي لنا؟
نعم.
أنا أراد عليه الصلاة والسلام ألا يربطهم بحظ من حظوظ الدنيا.
الله.
مع أنه يعلم بإعلام الله لا، والدليل قصة سراقة.
نعم.
التي سنقولها بعد قليل.
نعم.
هو يعلم، لكنه لم يرد عليه إلا بقوله لكم الجنة.
الله.
هذه الدنيا سهلة مع أنه يعلم.
نعم. أرشدهم إلى الأعظم والأعلى ووجههم
والأعلى والأعلى. المهم بدأ الصحابة، نعم، لما رأت قريش أن الصحابة بدأوا في مهاجرهم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم مصعب ابن
نعم
عمير.
نعم.
علمهم الإسلام، ويعني الحمد لله ما من بيت إلا ودخلوا هذا الدين. على أي حال النبي عليه الصلاة والسلام لما علمت قريش ائتمروا المؤامرة الكبرى،
لما علموا بأنه
أصبحت لديه منعة والصحابة بدأوا يهاجرون واحدا بعد الآخر،
بوادر كده بوادر
بوادر وبدأوا يخرجون، منهم من كان يخرج خفية ومنهم من كان يخرج علانية كعمر رضي الله تعالى عنه، وقف في وسط مكة وقال يا لمكة من أراد منكم أن ترمل زوجته وأن يتيتم أولاده فليلحقني خلف هذا الوادي فإني مهاجر. على أي حال، ومنهم من اشترى نفسه بماله كصهيب رضي الله عنه وأرضاه، ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله. على أي حال، لما رأت قريش من ذلك اجتمعت قريش في دار الندوة في مؤامرتهم الكبرى. والتقى 100 من أساطين قريش من قبائلها العشر. وجاء الشيطان على شكل رجل نجدي، لأن أهل نجد أهل حكمة، فكانوا قالوا أدخلوا هذا الرجل فإننا لا نعدم أن نجد له رأيا. يلبس الخز هكذا، يعني له هالة
يثير الانتباه.
أي يثير الانتباه. وبعد ذلك بدأوا يتفاوضون، فقال أحدهم نطرد محمدا من مكة. فقالوا لا، إذا طردتموه فإنه سيجد له أنصارا. وربما عاد إليكم. قال الثاني طب نسجنه ونحبسه فلا يخرج أبدا. فقال بعضهم الدعوات لا يمكن أن يقضى عليها بالسجون، هي تتسلل من خلف الحيطان وتصل إلى قلوب الناس. فقال أبو جهل رأس الكفر قال بل الرأي عندي. قالوا ماذا عندك؟ قال نأخذ من كل قبيلة شابا جلدا قويا ونعطيه سيفا حادا صلتا، ثم يذهب الشباب جميعا إليه في بيته فيضربونه ضربة رجل واحد فيضيع دمه بين القبائل، ولا أحد يستطيع أن يتحدث أن يطالب. بنو هاشم لا يستطيعون المطالبة. في هذه الحالة، في هذه الأثناء، نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أوامر: يا محمد اذهب إلى أبي بكر، هاجر أنت إلى المدينة، واجعل صاحبك في الهجرة أبا بكر، واجعل عليا في مكانك ينام مكانك. بهذه الثلاثة الأوامر.
هذا ترتيب إلهي.
ترتيب إلهي. خرج عليه الصلاة والسلام في وقت تقول عائشة ما تعودنا أن نراه فيه. جاءنا متلثما وطرق الباب وقال هل في البيت أحد؟ فقال أبو بكر يا رسول الله ليس فيه إلا أهلك. فدخل وقال يا أبا بكر إن الله قد أمرني أن أهاجر. فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله؟ قال أنت صاحبي. تقول عائشة فبكى أبو بكر فرحا. أبو بكر أبو بكر خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
الصلاة والسلام،
الذي يجب أن نجله وأن نحترمه وأن نقدره وأن نجعل له مكانة في قلوبنا وحسبنا الله على من ينال منه. هؤلاء هذه الطائفة التي لو سألت اليهود من خير الناس قالوا أصحاب موسى، ولو سألت النصارى من خير الناس قالوا أصحاب عيسى، وهذه الطائفة إذا سألتهم من شر الناس قالوا أصحاب محمد.
لا حول ولا قوة إلا بالله،
نسأل الله السلامة والعافية.
يعني هؤلاء الأصحاب
هم شوكة
لحظة يعني بعد أن أثنى الله عز وجل عليهم وزكاهم، هل بعد تزكية الله تزكية؟
الله المستعان. ويقول عن أبي بكر إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. معنا أنا وأنت. والإضافة تقتضي التكريم والتشريم على أي حال. على أي حال خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وصل إلى غار ثور. غار ثور يا سيدي لا يستطيع الوصول إليه من الشباب إلا من يعني يبذل في سبيل الله حوالي 3.5 ساعات إلى 4 ساعات. صعد هو وأبوه، كان أبو بكر وهم يسيرون إلى الغار في الليل، مرة يمشي أمامه، مرة يمشي على يميني، مرة على يساري، مرة خلفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما لك تفعل هذا؟ قال يا رسول الله إن تذكرت من يكون قد رصدنا في الأمام مشيت قبلك أفديك بنفسي، وإن رأيت تذكرت من يمكن أن يلحق بنا جلست خلفك. على أي حال لما
هذا
وصل
الحب وهذا الحرص،
هذا الحب والله،
وهذا يعني الخوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يا سيدي لما وصلوا إلى الغار استأذن أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال يا رسول الله انتظرني قليلا. فدخل إلى الغار وبدأ يمزق ثوبا لديه، يأخذ من كل قطعة من ثوبه يسد بها خرقا من الخروق الموجودة في الغار،
الشقوق الموجودة،
الشقوق الموجودة خوفا من أن يكون فيها بعض الهوام، ولم يبق إلا شق واحد لم يجد له شيء، فأدخل قدمه فيه. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال ادخل يا رسول الله، من الإجهاد النبي صلى الله عليه وسلم استلقى ووضع رأسه على فخذ أبي بكر، وإذا بأبي بكر تسكب دموعه. قال يا أبا بكر ما لك تبكي؟ قال يا رسول الله حية تنهش قدمي لأني وضعت رجلي فيها حتى أفنيك يا رسول الله، تأكل قدمه فلا يتحرك ليريح النبي صلى الله عليه وسلم. على أي حال جاءت قريش، لما جاءوا في الصباح الله سبحانه وتعالى جاء هؤلاء العشرة ومكثوا عند الباب ينتظرون ساعة الصفر، وعلي رضي الله تعالى عنه نائم. فخرج عليه الصلاة والسلام وأدخل عليا مكانه، وسلط الله عليهم النوم، والنوم خروج للنفس مغادرة الروح للبدن كما تغادرها عند الموت. وهذا بحث عندنا في الإعجاز العلمي وعليه توثيق هائل. والله قد قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى إلى أجل مسمى. فأماتهم الله وهو القادر على أن يسب أرواحهم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حفنة من التراب وبدأ يضعها على رؤوسهم، ثم خرج من بينهم عليه الصلاة والسلام وذهب إلى الغار. على أي حال جاءت قريش تبحث عنه، وصلوا إلى باب الغار. انظر العجيب، كان يقول أبو رأس الكفر أبو جهل وعقبة بن معيط والحكم بن هشام وكلهم جاءوا، والوليد بن المغير كلهم جاءوا، وقفوا على باب على الغار. الغار كان عبارة هو عبارة عن طريق كالحفرة، يعني فيه حفرة، فالواقف في أعلاه ينظر إلى من أسفله. فأبو بكر يقول والله يا رسول الله لو نظروا إلى أقدامهم لرأونا وهم واقفون. فقال يا أبا بكر ماذا تقول في اثنين؟ الله ثالثهم. الله صرف أبصارهم. على أي حال بعد 3 أيام بقاها النبي صلى الله عليه وسلم، خرج ومعه أبو بكر وعبد الله بن أريقط، وكان كافرا يدلهم الطريق. بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث جاءت أخبار إلى سراقة ابن مالك، وكان من أشد العرب فراسة وقيافة وفروسية. فطلب من خادمته أمته أن تسرج فرسه، أسرجت فرسه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وكاد أن يدركه، ولكنه قبل أن يصل إليه وكان يمشي على أرض صلدة، على أرض صلبة، وإذا بأقدام فرسه تسيخ أي تسقط في الأرض. فخرج من شدة الغضب وأخرجها، وكلما أخرج واحدة من أقدام الفرس ثارت ثورة من التراب كأنها بركان صغير، ومع ذلك ركب فرسه وهجم فساخت مرة ثانية فصرخ وقال يا رسول الله إني أعلم أن الله يحميك. المهم فجاء إليه وأسلم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سراقة خذل القوم عنا، ثم قال له يا سراقة كيف بك إذا وضعت سواري كسرى في يدك.
الله، نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد كان ذلك في خلافة عمر عندما جاء بسواري كسرى.
نعم.
صعد عمر على المنبر ونادى وقال تعالى يا سراقة حتى أضع سواري كسرى في يدك كما وعدك رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج عليه الصلاة والسلام وكان له خبر مع أم معبد.
نعم.
رضي الله عنها.
نعم.
وشاتها التي طلب منها لحما فلم يجد، لبنا فلم يجد، قالت والله لا أجد شيئا وإنما عندي هذه الشاة التي أجهدها المرض.
نعم.
ولا تستطيع أن تلحق بالغنم لمرضها، فقال ائتيني بها، فمسح عليه الصلاة والسلام وإذا بها تدر وبدأ يحلب، وأسقى أبا بكر وأسقى عبد الله بن أريقة وأسقى أم معبد، ثم شرب بعد ذلك. بقيت هذه النعجة 16 عاما تدر، وكان بعض الصحابة يمرون عليها ويشربون من لبنها
لبركتها.
بركتها.
نعم.
من العجيب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في هجرته في طريقه إلى المدينة يعطي كل موقف ما يستحقه.
نعم.
لما وجدوا بعض الأعراب وجاءهم أعرابي مر عليهم وسألوه عن بعض الأماكن والمواقع، ولما أخذوا منه ما لديه من معلومات قال من أنتم؟ فقال أبو بكر مما؟
نعم.
قال أيما إن تعنون.
نعم.
ثم قال ومن هذا؟ قال رجل يهديني الطريق.
نعم.
والله لقد كان هاديا للطريق.
نعم.
وجدهم في الطريق بريدة بن الخصيب الأسلمي.
نعم.
بريدة علم بأن مكة قد أعدت لمن قبض على النبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة.
نعم.
ناقة ثروة في ذلك الزمن تحول الرجل من إنسان عادي إلى مليونير كبير.
نعم.
صاحب جاه ومكانة.
نعم.
لما أقبل ومعه 70 من قومه فرسان، فلما وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال له من أنت؟ قال أنا محمد رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
فاهتز بريدة وقال أشهد أنك رسول الله، وأسلم بريدة. ثم قال والله يا رسول الله لا تمضي إلى المدينة بلا راية، فأخذ قطعة من الخشب وحل عمامته ووضع راية وبدأ يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وصل عليه الصلاة والسلام إلى قباء، لما أقبل كان هناك رجل من اليهود على أطم، يعني على حصن مرتفع.
نعم. نعم.
ورأى السراب يتراءى برسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا كل يوم يخرجوا، الصحابة الأنصار ومن كان قد هاجر يخرجون كل يوم ينتظروا الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما ذاك اليوم فعلوا كما يفعلون كل يوم. ولكن في ذلك اليوم بالذات اشتدت عليهم القيلولة فرجعوا، يعني اشتدت عليهم الشمس. هذا اليهودي صعد، فلما صعد الأطم رأى السراب يتراءى فصرخ يا بني قيلة، بني قيلة هم الأوس والخزرج.
نعم.
أمهم واحدة.
نعم.
هذا جدكم، أي حظكم وإمامكم. نعم. هذا جدكم قد أقبل. خرج الصحابة يستقبلونه عليه الصلاة والسلام بالحب، وهم يقولون أبشر يا رسول الله بالمنعة والنصرة، وهم يلتفون حوله. وجلس عليه الصلاة والسلام في قباء وأسس مسجدها على التقوى، ومكث 14 يوما، وفي يوم الجمعة خرج وأدركه عند بني عمرو بن عوف وصلى مسجد الجمعة أول جمعة يصليها عليه الصلاة والسلام، ودخل إلى المدينة وكان رديفه أبو بكر رضي الله تعالى عنه،
رضي الله
دخل والصحابة يلتفون حوله، وما مر على بيت من البيوت إلا دعوه وهو يقول لهم دعوها فإنها مأمورة، دعوها فإنها مأمورة. ومضت هذه الناقة تمشي تمشي حتى دخلت في مربد لغلامين وتوجهت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا مسجدنا، وبنى مسجده عليه الصلاة والسلام. وبدأت حركة الخير في الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قدم المدينة قام بأربعة أشياء عظيمة جدا.
نعم.
الشيء الأول بنى المسجد ليربط المخلوق بالخالق
تبارك الله،
وآخى بين المهاجرين والأنصار من أجل أن يوجد الحب والتآخي والتلاقي، فلا قيام لأمة قلوبها مشتتة.
نعم.
وأفئدتها ممزقة.
نعم.
وكل منهم يرى لأخيه نظرة الكيد والمكر والخديعة.
نعم.
لكن عندما يكون الحب والإخاء والنصرة والتآخي يسودهم يكونون كيانا عظيما. بنى المسجد وآخى بين المهاجرين
والأنصار قوة الإيمان.
قوة الإيمان. نعم.
نعم.
قوة الإخاء.
نعم.
نعم. وكتب الحلف.
نعم.
بينه وبين القبائل الموجودة حوله، وضع.
نعم.
دستور.
نعم.
دستور يحدد فيه العلاقة بين المسلمين عليه الصلاة والسلام، بين المسلمين بعضهم مع بعض، بين المسلمين وأهل الكتاب من اليهود.
نعم.
وبين المسلمين والقبائل العربية.
نعم.
التي كانت هناك. نعم. واللهم صل على رسول الله. ذهبت الرابعة عني لعلي أذكرها بعد قليل. يعني بنى المسجد وآخى
بين المهاجرين
والأنصار، وكتب الوثيقة التي حددت العلاقة بين المسلمين بعضهم مع بعض.
نعم.
وبين المسلمين وبين من يليهم.
نعم.
من القبائل.
نعم.
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 ووضع هذه الوثيقة عليه الصلاة والسلام، وبدأ في الدعوة إلى الله وبناء الإنسان. وانطلق بعد ذلك عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الكلام الرائع الشيق الذي تملأه روح الحب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمح لنا.
نعم.
أن نتلمس الدروس.
تفضل يا سيدي.
والعبر.
نعم.
من خلال هذه المواقف.
نعم.
آخر موقف ختمت به.
نعم. نعم.
حضرتك، وما أحوج الأمة في ظروفنا وفي سياقنا المعاصر، وهو أنه أصلح وآخى بين المهاجرين والأنصار وبين الأوس والخزرج.
آه.
على أساس من أخوة الإيمان.
الله يرضى عنك. ذكرتني يعني الرابعة. يعني
الله يبارك فيك.
أنت ذكرتني الرابعة.
الله يبارك في حضرتك. فلابد أن تلتقي القلوب.
نعم.
إذا أردنا أن نبني نهضة وأن تتقدم الأمة وأن يكون لنا التمكين، لابد أن تلتقي القلوب.
نعم.
الشقاق والنزاع والفرقة لا يأتي من ورائها إلا ما حذرنا الله منه.
نعم. صحيح.
ولا تنازعوا
فتفشل وتذهب ريحه.
ما أحوجنا أن يحب بعضنا بعضا.
أيوة.
وأن يتعاون بعضنا مع بعض. نريد أن نسمع شيئا عن هذا الموضوع.
أولا يا سيدي، أنت ذكرتني ذكرك الله بالخير.
بارك
القضية
الله
الرابعة.
نعم.
والرابعة هي أنه انتزع الأشواك.
نعم.
من قلوب الأوس والخزرج.
نعم.
لأن الأوس والخزرج كانوا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم حصلت عندهم حرب اسمها حرب بعاث.
نعم.
استمرت 40 سنة.
نعم.
بين قبيلتي الأوس والخزرج.
نعم.
فالنبي عليه الصلاة والسلام انتزع ما تبقى من الأحقاد.
نعم.
من قلوب الأوس والخزرج.
نعم.
وجمعهم تحت مظلة الحب في الله. أما كيف أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى؟
نعم.
لا أعظم مما فعله عليه الصلاة والسلام، ليس هناك أعظم منه، لأنه جعله الطريق لصدق الإيمان.
نعم.
فقال عليه الصلاة والسلام: والله، يقسم عليه الصلاة والسلام،
نعم،
لن يذوق عبد طعم الإيمان.
نعم.
حتى يؤمن بثلاث.
نعم.
الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
الله.
وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله.
نعم.
أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله.
نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام وهو يبني هذه المعاني.
نعم.
لكي ينتزع الأنا.
نعم.
من قلوبهم.
نعم.
قال عليه الصلاة والسلام: المتحابون في جلال الله يضعهم الله على منابر من نور يوم القيامة، على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين.
الله.
يغبطهم الأنبياء والشهداء والصالحون.
نعم.
ويقول عليه الصلاة والسلام: والله لن تؤمنوا حتى تحابوا. والله لن تؤمنوا حتى تحابوا.
نعم.
لأنه أخبرهم ما هي طريق الجنة.
نعم.
قال: والله لن تؤمنوا، والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا
حتى تحابوا.
ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم.
الله.
تزاوروا.
تزاوروا.
تلاطفوا.
نعم.
بش في وجه أخيك.
نعم.
ابتسم في وجهه.
نعم.
هذا العبوس لا يليق بالمسلم.
الله.
إذا كان ذلك هو الظاهر في أن تبتسم فإن المراد أعظم وأعمق.
نعم.
إنه القلوب.
الله.
إذا اطلع الله على هذه القلوب وفتحنا صحائف هذه القلوب فلا نجد فيها إلا الحب.
نعم.
والإخاء، وأن ترى لأخيك ما ترى لنفسك، وأن تحب له ما تحب لنفسك.
نعم.
وأن يذهب من القلب الحقد والحسد والبغضاء والكيد كما يفعله أهل الدنيا.
نعم.
أهل الدنيا عندما لا يريدون ما عند الله يتجهون إلى الهوى، لأن الناس في الأرض ينقسمون إلى قسمين.
نعم.
أهل هدى وأهل هوى.
نعم.
من لم يكن من أهل الهدى كان من أهل الهوى، ومن كان من أهل الهوى هوى وهان.
نعم.
وأهل الهوى هم أولئك الذين لا حظ لهم إلا السعي وراء الشهوات والمنافع، وشهوات الدنيا هي الجاه والمال.
نعم.
الجاه والمال والشهوات المتعلقة
بهما.
بشهوات بهما.
نعم.
هذه إذا الإنسان جعل نفسه فقط مستعبدا لها سوف تجد بينهم من الصراع والنكد، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أما هذا الذي يعيش من في الهدى فهو رجل لا يمكن أن يحمل في قلبه إلا الحب. يا أخي الكريم، هل يعني لو تصور الناس العالم موقف النبي عليه الصلاة والسلام من الناس، لما مرت عليه جنازة يهودي وقف، قالوا يا رسول الله إنه يهودي، قال أليس إنسان؟
الله أكبر.
أليس إنسان؟
أكرم بهذا الخلق.
أليس إنسان؟ وتصل رحمتنا إلى الحيوان.
نعم.
فيقول عليه الصلاة والسلام دخلت النار امرأة النار بسبب هرة. لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
استميحك إذنا.
تفضل يا سيدي.
فهذه مهاتفة ودودة حبيبة ومشاركة طيبة.
ما شاء الله.
تحية وإجلالا لشيخنا وعالمنا العلامة الفقيه الدكتور عبد الله المصري.
تفضل يا سيدي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرة الدكتور الأستاذ الدكتور جمال إبراهيم، أستاذ علم السموم بجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
أهلا وسهلا دكتور، ازي حضرتك؟
والأهم من التعريف ده إنه من أحباب سيدنا الدكتور عبد الله المصري.
نعم، إحنا نحبه في الله والجالية الإسلامية كلها بتحب الدكتور في الله.
الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. يا سيدنا الدكتور.
تفضل.
دكتور جمال تسمعني؟
نعم نعم تفضل.
الله يبارك فيك. نحن نعتز بك عالما وباحثا علميا لأكثر من 45 عاما بالولايات المتحدة الأمريكية، وبجامعة من أعرق الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم.
وأنت أحد أجنحة ودعائم بحوث الإعجاز العلمي تحت ريادة أستاذنا الدكتور عبد الله المصلح.
الله يبارك فيك.
من خلال البحث العلمي المجرد في الغرب في الولايات المتحدة الأمريكية.
أيوة.
ونحن نحتفي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، هل هنالك شواهد علمية من واقع العلم للقرآن الكريم للسنة النبوية المطهرة يمكن أن يقدمها لنا بواقع علمي بقراءة علمية الأستاذ والباحث العلمي والأستاذ بجامعة كاليفورنيا الدكتور جمال الدين إبراهيم؟
نعم، يعني في حاجات كتير. وشخصية النبي، يعني أقول لحضرتك خبر عجيب جدا، أن شخصية النبي من الشخصيات المحبوبة جدا عند العلماء والأساتذة في الجامعات الأمريكية.
نعم.
وأقول لحضرتك مثلا، كان حصل من حوالي 3 سنين في انجلترا بحث ليه الاطفال بيناموا على الجنب اليمين ويحط ايده تحت خده اليمين لما يجي ينام.
نعم.
وبعدين احنا خدنا البحث ده في جامعة كاليفورنيا من ناحية علمية وطبقناه على الكبار.
نعم.
فلقينا ان الناس اللي عندهم ارق والناس اللي هم ما بيقدرش يناموا يقعدوا ساعة أو ساعتين، لو نام على جنبه اليمين وحط يده اليمين تحت خده اليمين بينام في حوالي من 10 ل 12 دقيقة.
نعم.
وعملنا تجارب كتيرة، انتهى البحث ان الشق الأيمن هو أقل، يعني الشق الأيمن بيبقى مليان شحنات كهربية سلبية نتيجة للضغوط اللي بتحصل طول النهار.
نعم.
ولو وضع ايده تحت الخد الايمن اليد بتمتص كل الشحنات دي وتفرخها من الراس، والراس يقدر تنام.
الله.
ودي من السنة النبوية، واللي اكتشف كده الجامعة والفريق البحثي، وحاجة ملهاش علاقة بالدين خالص.
نعم نعم.
يعني في ناس، يعني انا شفت هنا للاسف في مصر والعالم العربي اطباء بيهاجموا السنه النبويه في حاجات كتير، بينما امريكا الان بتكتشف.
يا دكتور جمال
اتفضل.
طيب تسمح لي حضرتك استوضح واتبين من سعادتك، ما دام فتحت الاطباء الذين يهاجمون الإعجاز العلمي في القرآن أو الإعجاز العلمي في السنة، بعض المشاكل المثارة ويعلو الصياح والاعتراض عليها، يجد بعض الناس فيها غرابة مثل بول الإبل وهذه المسائل، هل العلم عندكم والبحث العلمي في أمريكا بيان لهذه الحقائق؟
والله البحث العلمي اكتشف أن البول فوائد كثيرة جدا في العلاج، وكان العلاج التقليدي من حوالي 200 سنة في أوروبا.
نعم.
مادة البولينة مادة غير سامة، بعكس ما قالوا الدكاترة العرب أن البول مادة سامة، وأن الجمل لما بيأكل بعض الأعشاب المعينة بيكسرها بطريقة معينة بحيث أنها تصلح لعلاج بعض أمراض الكبد. هقول لحضرتك البول كمان في سفن الفضاء الحديثة بيستخلص منه المية العادية للشرب، لأن ما فيش طريقة تانية حضرتك تجيب مية. ففي مرشحات خاصة بتحول البول لمية، بالإضافة إن مادة البولينة بتستخدم كمصدر للطاقة. وفي أبحاث كتيرة، يعني مثلا حكاية الحجامة.
طب قبل الحجامة يا دكتور جمال،
نعم،
أنا بستوضح من حضرتك لأن المعلومات واضحة في ذهن حضرتك، لكن نعم. احنا تلامذة بنحتاج نتعلم.
العفو والله اتفضل.
بارك الله فيك. يعني انا افهم من حضرتك ان الجمل على عهد سيدنا رسول الله لما كان بياكل اعشاب غير مسممة وبياكل اعشاب غير مرشوش عليها مبيدات وبياكل هذا الاكل النافع جدا واللي هو معظمه بيحمل بعض المواد التي تستخدم في الدواء، هل الغذاء للجمل ده مؤثر في ان بوله كان بيبقى نقي فيستخدم في ذلك؟
نعم نعم، وكان واحنا جربنا الحاجات دي حتى في العصر الحديث. خدنا نفس العشبه اللي كان بياكلها الجمل وشفنا المسار بتاع الاعشاب دي في الكبد بتاع الجمل وازاي الجمل بيكسرها، وعملنا منها ادويه فعاله جدا الايام دي. وكان بيجيب نتائج، لان الجهاز المناعي بتاع الانسان في الوقت ده كان يعني نقي جدا، بيختلف عن الجهاز المناعي بتاع الانسان المعاصر.
نعم.
فلما العلم تقدم برضو الطريقه دي ما كانتش فعاله قوي، لكن كانت فعاله في الوقت ده. لكن دلوقتي احنا بناخد نفس الاسلوب اللي كان النبي عليه الصلاه والسلام اتبعه مع الصحابه ومع الناس اللي هو بيعالجهم، وحولناه لكبسولات معينه.
نعم.
يعني استخدمنا نفس الطريقه ونفس مفهوم السنه النبويه بس بطريقه محدده
باسلوب العصر. باسلوب
نعم.
العصر وتقنيه العصر.
نعم. باسلوب العصر.
طيب استاذنا،
لكن ما زالت الطريقه اصل الطريقه هو صحيح، وال يعني كان الحادي لينا او اللي قضنا الحاجات دي هي السنه النبويه.
طيب استاذنا، لو عايز استوضح من حضرتك، لما تغير الغذاء الخاص بالجمل عن الغذاء الذي كان عليه في الاول، هل ده يغير من المساله؟
قطعا غير من المسألة، لأن بقى يطعموا طعام الجمل بقى البرسيم والبقول والحاجات دي، والمادة العشبية اللي هي فيها المواد اللي تعتبر دواء خلاص ما بقتش توصل للجمل، فما بقاش بول الإبل دلوقتي صالح للعلاج.
طيب الحجامة
إن في العصر عصور النبي عليه الصلاة والسلام وما بعدها 200 سنة بعدها كان بيبقى علاج ناجح جدا بنسبة عالية جدا بحسب الـ 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 الكتب التاريخية اللي كانت بتتكلم عن الموضوع ده في الطب. وأقول لحضرتك وفي كتب أوروبية بتتكلم على كده.
شكرا أستاذنا. طيب الحجامة سريعا، الحجامة هل هي فقط
من غير ما الغرب يعرف أي حاجة أن الشرق بيمارس الحجامة؟ إحنا عندنا في أمريكا بنستخدم العلق الطبي اللي هي ديدان صغيرة جدا بنحطها على أماكن معينة في الجسم فبتمص الدم الفاسد. حجم الدودة بيبقى حوالي 1 سنتي وبعد 4 أيام بيبقى طولها تقريبا حوالي 10 سنتي وسمكها بيزداد 4 مرات.
يعني ايه دم فاسد؟
بتمص الدم من اماكن معينة في الركبة والظهر وعند الرقبة.
يعني ايه دم فاسد يا استاذ؟
الدم الفاسد هو دم راكد لا يتحرك بيسمح لوجود ميكروبات تقعد في الجسم تأثر على مناعة الإنسان.
طيب هل الحجامة يا أستاذنا مسكن فقط أم أنها مسكن وعلاج؟
لا الحجامة علاج لأنها بتخلص الجسم من سموم وأمراض معينة. حضرتك عارف أن تخصصي علم السموم.
نعم.
فلما السموم تتراكم حضرتك تصور الدورة الدموية زي نهر ماشي وفي جزء يعني في جزء راكد. علشان النهر ده يفضل سليم حضرتك لازم تتخلص من الجزء الراكد اللي ممكن يكون فيه ميكروبات وحاجات ضاره.
ان شاء الله انت افدتنا.
الحجامة بتخلصنا من الاجزاء الراكده. نعم. اللي موجوده في الجسم.
نعم.
اللي تشارك في الدوره الدمويه.
احنا محتاجين لعلمك الواسع في حلقات كتيره، لكن دي مداخله بينت لينا على وجازتها حقائق مهمه وكل الإجلال والتحية لحضرتك في رحاب أستاذنا وعالمنا العلامة الفقيه الدكتور عبدالله المصلح. شكرا أستاذ الدكتور جمال.
الله يبارك فيك. تحياتنا لأستاذ الدكتور عبدالله.
شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك.
شوف يا دكتور محمد.
أيوه.
بلوى هذه الأمة.
نعم.
ومن أسباب خراب عقولها.
نعم.
أنها جعلت من لا يعلم يتكلم فيما لا يعلم.
الله.
لما نعطي واحد إعلامي ليس له هم في حياته إلا أن يتصيد ما ظاهره أن في مقدوره أن يهد هذا الدين ثم يبدأ يهرج كما يشاء، هنا تقع المصائب. القضية نحن نريد أن نقول للدنيا.
نعم.
اسألوا أهل العلم.
نعم.
لا تسألوا الجهلة ولا أهل الهوى، اسألوا أهل العلم كل في تخصصه، لا تسألوا إلا متخصص تخصص في هذا العلم بالذات، وأنتم اسكتوا وليتكلم. نعم. العلم لأنه. نعم. إن لم يتكلم إن لم يقبل العلم فقد ارتضوا بالجهل. فهؤلاء الذين ينتقدون مثل هذه الأمور.
نعم.
لا ينتقدونها بوجه علمي.
نعم.
عليهم أن يسألوا أهل العلم يعني. نعم. أنا أذكر على سبيل المثال. نعم. على سبيل المثال.
أي.
وأنا سأنقل لك ما قال أهل العلم.
نعم.
وليس ما قال أهل الهوى.
نعم.
عندما كان يتندر هؤلاء الملحدون الذين يظهرون أنهم لا زالوا يحبون الإسلام، ولكن يبدو لي كما قال الله قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر.
نعم.
عندما يتكلمون مثلا عن قضية حديث الذباب.
نعم.
نحن كمجموعة من المتخصصين في الشريعة نقول الحكم الشرعي وأنه إذا وقع الذباب لا ينجس الماء، إحنا كشرعيين.
نعم.
لكن من يمكن أن يحدثنا أن في أحد جناحيه دواء وفي الآخر دواء؟ أهل الاختصاص من العلماء المتخصصين في الأحياء الدقيقة.
تماما.
وكانت النتيجة أن يكون أخونا إبراهيم محمد إبراهيم محمد أستاذ. نعم. في جامعة الأزهر في كلية العلوم.
نعم. مصطفى إبراهيم. نعم.
أن يبقى سنتين.
نعم.
يعالج قضية علمية بمنطق علمي ووفق البروتوكول المعمول به في كل جامعات الأرض وليس ما يقوله الجهلة.
نعم.
في كل جامعات الدنيا، وإذا به يكتشف 4 حقائق في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة الأولى هي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فل عطف به بالفاء فليغمسه. قال لأنه في الحديث الآخر فإنه قد يضع الذي فيه الداء ويهرب. ولهذا جاء العطف بالفاء
بالسرعة
في قوله فليغمسه، والعطف بالفاء يقتضي المبادرة والعجلة.
نعم.
فليغمسه بسرعة. قال ثم لينزعه. قال تأملت في قضية ثم إذا بي وجدت عجبا. قال صورت البكتيريا والفيروسات وما يخرج من كل وفي المقابل رأيت المضادات الحيوية التي بدأت تخرج منه سواء كانت من جناحه أو من جسده وتبدأ تتكون في شكل كور. وهذه ثم تنفجر فتقضي على كل الفيروسات والما فيه من 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 من, من, من أشياء من مما علق به مما يضر الإنسان. قال وهذه تحتاج إلى أن يبقى في السائل ما لا يقل عن دقيقة إلى دقيقة وعشر ثواني. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أي عطف بثم التي تقتضي التراخي.
نعم.
وأهل العرب يقول الوفاء للترتيب باتصالي وثم للترتيب بانفصالي.
ما هذا الجمال
يا سيدي؟ هذا الكلام عندما يهزأ هؤلاء الناس، لا نريدكم أن تتكلموا يا أيها الجهلة، ولا نتكلم نحن كعلماء شرعيين في هذه الأمر، وإنما نعيده إلى أهل العلم المتخصصين. فإذا قرروا ذلك قلنا من أمثلة هؤلاء العلماء أخونا وحبيبنا هذا الرجل العالم العابد الشيخ جمال إبراهيم، الأستاذ الدكتور جمال إبراهيم.
نعم.
هذا الذي نعرفه بفضله وصلاحه.
نعم.
وعبادته وفضله وسمته وسكينته، وهو عالم نفاخر به، وما قبله الناس ليكون أستاذ الهموم في جامعة كاليفورنيا إلا وهو أستاذا في هذا الجانب.
نعم. نعم.
اعترف له أقرانه.
نعم.
وعرفه إخوانه وهو أستاذ في هذا الباب. نسألهم هم.
نعم.
وليس الإعلاميون هؤلاء. نعم. الذين. نعم. يحرفون الكلمة عن مواضع
ويحسون عن الإثارة
والإثارة. أنا أقصد بهذا يا إخوتنا، صدقوني أن حبيبنا محمد
عليه
صلى الله والسلام. عليه وسلم قد كشف الله له حجب الغيب فيما كان وفيما هو كائن وفيما سيكون إلى يوم القيامة، وبالتالي فإنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد.
وجميل أن أذكر الإخوة المشاهدين بالبحث الذي وجهت إليه الدكتور مصطفى إبراهيم الأستاذ بكلية العلوم جامعة الأزهر.
جامعة
أنت قلت له بحثا ينطلق من القرآن الكريم.
نعم. بحث ثاني. بحث آخر.
بعوضة
فما فوقها.
فما فوقها.
الله يا سيدي أنا كنت أقرأها وأقرأ كلام أهل العلم فيقولون.
نعم.
فما فوقها يعني بما ما هو يعني أصغر منها كذا، لكن قلت له يا أستاذ حبيبنا مصطفى
إبراهيم.
مصطفى إبراهيم يا دكتور مصطفى، لابد الأصل في كلام الله هو الحقيقة. فلا بد أن يكون فوقها حياة.
نعم.
قال لي أبشر. وعاد صاحبنا وبدأ يبحث وإذا به يأتي إلي بصور هذه البعوضة وهذه الحلمات الحية. نعم. العائشة فوقها والتي تمشي فوقها، ورأيناها في مؤتمر الإعجاز العلمي بأعيننا وهي تمشي في مؤتمر الإعجاز العلمي الأخير إذا عقدناه في تركيا عندما جاء بهذه البعوضة والحلمات تمشي فوقها وقال هذا كلام الله الذي قال إن الله
سبحان من هذا كلام
أن يضرب إن الله أن يضرب مثلا ما بعوضة
فما فوقها
أي وهذا الذي فوقها.
أستاذنا إذن الدخلاء يفسدون أي شيء يدخلون.
لا.
ولو سكت من لا يعلم لن تأتي المشكلة.
هي القضية وأنا في تقديري عندما يسأل أحد من الناس عن قضية من القضايا لا يجيب هو إذا لم يكن متخصصا، وإنما يأتي بأهل العلم أو ينقل كلام أهل العلم.
نعم.
في هذه.
نعم.
ثم يقول لمن يسمعه يا أخي إن لم تصدقني هذا هو العالم فلان.
تمام.
يعني أنا أذكر مثل من أمثلة يا دكتور محمد.
تفضل.
ما دمنا دخلنا في هذا الباب قليلا.
نعم.
عندما التقينا باثنين من كبار علماء الأجنة في الأرض.
نعم.
في القرن العشرين.
نعم.
وهما كيث مور.
نعم.
ومن يعرف علم الأجنة يعرف من هو كيث مور ومن هو مارشال جونسون، أحدهما كندي والثاني أمريكي.
نعم.
وعندما التقينا معهم وبدأنا نحدثهم عن مراحل خلق الإنسان في القرآن.
نعم.
من نطفة ثم يتحول إلى علقة ثم تتحول العلقة إلى مضغة،
نعم،
ثم تتحول إلى هيكل عظمي، ثم تكسى العظام باللحم، ثم تبدأ النشأة الكاملة. ثم يأتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الجنين 42 ليلة أرسل الله لها ملكا فسوى لحمها وعظمها وشق سمعها وبصرها، أي من 43 44 45 46 هذه الأيام الأربعة الفروق الفردية بينهم يكون بعد 46 قد اكتمل تكوينه. يقول لي كيث مور وميرشال جونسون: قالوا لم نعلم هذه الحقيقة ونحن قد صورناها تصويرا ضوئيا كحقيقة يقينية إلا سنة 1912. أن يقول ذلك محمد له ربه أن يقول هذا الكلام، نشهد أن محمد رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
فقولوا لهؤلاء الأدعياء، قولوا لهؤلاء الذين لا يعقلون ولا يعلمون: افتحوا عقولكم للعلم.
نعم.
نحن لا نريد أن تصدقوا كلام مخرف ولا دجال ولا واهم
ولا دخيل
ولا دخيل. اسألوا أهل العلم، ونحن قد أمرنا بذلك، ومنهجنا في هذا الدين
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
نعم.
وهذه عندنا من القواعد الشرعية. حتى أن عمر رضي الله تعالى عنه في قضية الزبرقان بن بدر عندما سبه الحطيئة وجاء إلى عمر يشكوه قال: اقرأ لي قصيدتك. فقرأها، قال: والله يا أخي دعني آتي بأهل الخبرة ليستمعوا إليها. استدعى حسان، عمر رضي الله تعالى استدعى حسان وأحد الصحابة،
نعم،
يعني واحد من الصحابة آخر، أي نعم، وقال لهم: اقرأ يا زبرقان ماذا قال الحطيئة فيك.
أي
نعم. فقال، بدأ بقصيدته المشهورة: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. ثم التفت عمر إلى هؤلاء الشعراء وقال لهم: ماذا تقول يا حسان؟ قال: والله يا أمير المؤمنين، لو أن لي ملء الأرض شاء ونعما ثم قيل لي تقول وتكون فيك هذه القصيدة أو ونعطيك هذا لما قبلت. ثم جاء إلى الرجل الشاعر الآخر، ذهب اسمه عني الآن، قال له: ماذا تقول؟ قال: يا أمير المؤمنين، هذا ما هجى، هذا سلح عليه. فسجنه عمر بناء على كلام أهل الخبرة.
نعم.
فنحن أمة تؤمن بالتخصص.
نعم.
إيه نعم. وأنا علمت أن مجموعة من الناس يعني أتوا بأحدهم وبدأوا يسألونه ويهاجمونه، وأنا أقول: دعونا نعود إلى أهل الخبرة ونسألهم. فلا أنت أيها الإعلامي ولا فلان، ولكن نأتي. فإن قال العالم المتخصص هذا حق فلتسكت الأفواه،
نعم،
وإن قال هذا باطل فنحن معك.
نعم نعم أستاذنا،
على أي حال
محبوك تلاميذك يريدون أن يعلنوا عن محبتهم،
اللهم استعان،
لجلال قدر علمك،
اللهم استعان،
ومكانتك في قلوبنا،
الله يرحم حالك.
هذه مشاركة طيبة من أخينا الدكتور محمد العجرودي.
ما شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل يا دكتور محمد.
أهلا بكم دكتور محمد داود، وأهلا بعالمنا الفاضل فضيلة الأستاذ دكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح.
يا حياك الله يا دكتور محمد. يا حياك الله يا دكتور محمد.
بارك الله فيك أستاذنا الدكتور، وهذا هو لقاء السحاب، الأستاذ الدكتور المصلح والأستاذ الدكتور داود.
شكرا.
هذا اللقاء الذي أحبه وأتعلم منه.
شكرا.
وبارك الله فيكما، ويعني دخلتم بنا إلى هذه البساتين اليانعة الماتعة لحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
من هذه الدروس التي تعلمناها من الهجرة، ودخلتم بنا في دروس العلم، يعني في علم الأجنة وفي علم الحشرات، في هذه العجيبة من عجائب.
احنا يا دكتور محمد علمك فياض، بس احنا عايزين نغتنم أستاذنا، فهنكتفي بهذه التحية العطرة من حضرتك.
نعم أستاذ.
وإن شاء الله نلتقي بك على خير إن شاء الله. شكرا شكرا لك، شكرا لك.
مشتاقين لك يا شيخ محمد. يا دكتور محمد نريد أن نراك.
أستاذنا الكريم، هل لنا أن نعود إلى ما كان قبل مداخلة الدكتور جمال إبراهيم؟
نعم يا سيدي.
يعني أنت أثرت في معنى من المعاني المهمة في حياة الأمة، في تكوين هذه الأمة، في جمع قلوب هذه الأمة. صنع النبي ما صنع بين الأوس والخزرج،
نعم،
وبين المهاجرين والأنصار،
نعم.
يعني كيف استطاع الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يحول الأثر التي في القلوب، الأنانية التي تحدثت عنها التي تقتلنا؟
أقول لك يا سيدي،
نعم، إلى خلق الإيثار.
أقول لك،
وأن يقدم الإنسان غيره في حظوظ الدنيا.
تفضل. والله يا شيخ محمد شوف يا سيدي المسألة تبدأ في حقيقة الأمر من المدخل الحق إلى هذا الدين.
نعم.
ما هو المدخل الحق؟ المدخل الحق النقي الصافي هي لا إله إلا الله.
نعم.
فهموا ماذا تقتضي كلمة لا إله إلا الله.
نعم.
العجيب أن كفار قريش فهموها.
نعم.
لكن بعض المسلمة اليوم للأسف يحتاجون إلى أن يفهموها بكل أبعادها.
نعم.
أنت أستاذ اللغة وأنا تفضل. أفاخر بك.
تفضل حبيبي. شكرا.
أنا أعلم أنك أستاذ في هذا.
بارك الله.
وأنت عضو مجمع.
بارك الله.
اللغة
فيه.
العربية.
بارك الله.
ورأيتك
فيه.
وأنت في تركيا تتحدث عن عظمة هذا القرآن في بيانه وإعجازه.
بارك الله.
نعم. فيه. وكان ذلك الحديث. لكن دعني أنا وأنت نتنادم.
تفضل.
في كلمة لا إله إلا الله. لا حرف نفي.
نعم.
كلمة إله. لها في لغة العرب.
نعم.
أكثر من 22 معنى.
نعم.
يجمع هذه المعاني.
نعم.
كلها كلمتان. المحبوب المطاع. المحبوب الذي لا يرقى فوق حبه حب.
نعم.
والمطاع الذي لا يرقى فوق طاعته طاعة. والمحبوب المطاع تولد منهما العبودية لله.
نعم.
الذل والانكسار لله والاتباع لحبيبنا رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
الحب والطاعة تولد منهما العبودية لله والطاعة لرسول الله
عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
هذا المعنى.
نعم.
لما كان حب الله أعظم، لما كان حب رسول الله أعظم، ولهذا تأدبوا بأدب القرآن، فقال الله لهم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها.
نعم.
ومساكن ترضونها أحب، أي أرقى في حبكم لها من حب الله ورسوله، فانتظروا حتى يقع عليكم البلاء.
نعم. نعم.
فانتظروا فتربصوا. نعم. حتى يأتي الله بأمره. فكأن الله ما أنكر على هؤلاء أنهم يحبون الله، كان أنتم تحبون الله صح، لكن هذا ما يكفي، لابد أن يكون حبكم لله
أحب.
وحبكم لرسول أعظم.
نعم.
فلما تحقق فيهم هذا المعنى هان عندهم كل شيء.
نعم.
انظر. نعم. يا أخي إلى صورة من صور الإخاء.
نعم.
لما وقع أحدهم في زلة، زلة نزغة شيطان، فقال لبلال يا ابن السوداء، ذهب بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا يعينني بأمي، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنك امرؤ فيك جاهلية، أتقول لأخيك هذا؟ ماذا فعل هذا الأخ؟ ذهب مسرعا إلى بلال ورمى نفسه تحت قدمه، وقال يا أخي ضع رجلك فوق رأسي، أدبني، أنا أتوب إلى الله من هذا، قال قم يا أخي أنت أخي. هؤلاء المتأخون المتحابون الذين خلصت قلوبهم من حب الدنيا والجاه وهذه الدنيا الدنيئة. الدنيا نحن ويجب أن نكون فيها أرقى الناس وأعظم الناس، وأن يكون لدينا المال، وأن يكون هذه كلها لا مشكلة فيها.
نعم.
لكن شريطة أن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما، هذا هو السبب يا سيدي.
نعم.
على الأمة أن تتعلم أنها من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا تعالت وارتقت في هذه المعاني ما يمكن أن تأسرها بعد ذلك حظوظ الدنيا.
نعم.
من الجاه والتسلط والأثرة وحب الذات والأنا، هذا هو الذي يحصل.
نعم.
لما ترى الآن بعض إخواننا هم يتناطحون في التلفاز، وهذا يتحدث عن نفسه وهذا يتحدث عن جماعته، وكأن الذي أمامه أعداء أعدائه. نسى أن هذا أخوه، أين الرحمة أين الود؟ نعم نتحاور نتناقش، تنصحني أنصحك، نتحاب نتراحم
في إطار.
نعم.
الأخوة
في إطار الأخوة. لكن أما هذا الذي أنت كأنها وحوش يعني يقتل بعضها بعضا، أين الإخاء؟ أين الرحمة؟
نعم. يعني نفيد من علم حضرتك وإرشاد حضرتك وتوجيه حضرتك أن اليقين التام الخالص في حقيقة التوحيد لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وأن المتابعة والتأسي والاقتداء بسيدنا رسول الله في أقواله وأفعاله وأحواله كلها، إنما هو طريق لزرع المحبة في القلوب وتنقية القلوب.
أكرمك الله.
وإذا التقت القلوب أستاذنا نأمل أن تلتقي وتجتمع السياسات وتجتمع الأهداف وتتوحد الأمة إن شاء الله.
إن شاء الله، وما ذلك على الله بعزيز.
وما ذلك على الله بعزيز.
أنا واثق أن هذه الأمة يا سيدي أمة ولود.
نعم.
وأن الله عز وجل يعني إذا ما نعست أو غفت أو نامت
نعم
لكنها لا تموت، فإن الإيقاظ لها سهل
إن شاء الله.
إلى الله
إن شاء الله. أستاذنا الكريم، تأذن لنا أن ننتقل إلى عبرة أخرى ودرس آخر.
نعم.
وأنت تتحدث حديثك العزب
اللهم
عن حبيبنا
اللهم صل على رسول الله
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل
على الهجرة. جمع الله لحبيبنا فيها بين الأسباب الخارقة وهي المعجزات والأسباب الجارية الأخذ بالأسباب.
نعم.
هل ذلك من حكمة؟ هل ذلك من توفيق؟
بلى والله. يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة،
نعم،
كان قد حصلت له عظمة الإسراء والمعراج.
نعم.
فأسر الله به إلى بيت المقدس.
نعم.
ثم عرج به إلى ما وراء سدرة المنتهى.
نعم.
وأوحى إلى عبده ما فكان قاب قوسين أو أدنى.
نعم.
وكلمه ربه ثم عاد من ليلته مرة ثانية إلى مكة.
عليه الصلاة
كان والسلام. الله قادرا على أن يفعل به في أخذه من المدينة.
نعم.
من مكة إلى المدينة بكل يسر وسهولة.
نعم.
وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم جسدا وروحا.
نعم.
لأن الله قال سبحان الذي أسرى بعبده.
نعم.
والعبد روحا وجسدا.
الله.
نعم. وكان الله قادر، ولكن الله أراد أن يقول لهذه الأمة وأن يطبقها عليه الصلاة والسلام أن لا بد لك أيتها الأمة أن تأخذي بالأسباب الكونية في وصولك إلى الغايات الشرعية. خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة والمدينة في الجهة الشمالية وذهب إلى الجنوب.
نعم.
وصعد جبلا شاقا هائلا. وعندما خرج حتى من هذا الجبل لم يسلك الطريق السيار.
نعم.
الذي تعرفه قوافل.
نعم.
التجارة، وإنما اتجه غربا صوب البحر، ثم عاد به عبد الله بن أريقط يحاذي به الطريق المعتاد، وهكذا فعل عليه الصلاة والسلام. فنحن مأمورون.
نعم.
أن نأخذ بالأسباب الكونية.
نعم.
وإن أراد الله أن يكرمنا بكرامات ومنح وعطايا فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
نفيد من علم حضرتك
فضل يسير
أن الأخذ بالأسباب وأن التخطيط والبعد.
نعم.
عن العشوائية.
نعم.
إنما هو من الأسوة الطيبة والقدوة الصالحة من سيدنا رسول الله في الهجرة.
اللهم
ففعل
صحيح.
السبب طاعة.
نعم.
وترك السبب معصية.
نعم.
والاعتماد على السبب شرك بالله تعالى.
وقد أفدت وأحسن.
بارك الله فيك.
وترك السبب.
نعم.
خلل في الدين والعقل.
الله أكبر.
واحد يريد ولدا ولا يتزوج. لا يا خلاف التزوج يا
أخي.
واحد يريد قمحا ولا يزرع.
نعم. 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 أستاذنا الكريم، ننتقل إلى درس آخر بعد إذنك. يعني حينما وصل حبيبنا صلى الله عليه
الله
وسلم إلى المدينة وأول ما فعل المسجد.
نعم.
دور المسجد في بناء الأمة. تفضل أستاذنا.
المسجد يا سيدي في هذه الأمة.
نعم.
هو المكان الذي تزكي فيه روحها. وتنمي فيه يقينها.
نعم.
وتجدد فيه عهدها وبيعتها لربها عندما تقول له في صلاتها إياك نعبد.
نعم.
وإياك نستعين. وعندنا بشرى.
نعم.
في الحديث الصحيح أن سورة الفاتحة مقسمة إلى ثلاثة أقسام أريد أن أقيل فيها، لكن منها باب المناجاة.
الله.
باب المناجاة.
نعم.
ما هو باب المناجاة؟
نعم.
إذا قال العبد إياك نعبد قال الله عبدني عبدي، بس شرط أن يكون قلبك حاضرا. وإذا قال إياك نستعين رد الله عليه فقال استعان بي عبدي فلأعيننه.
الله.
ماذا يريد المسلم بعد هذا؟ يأخذ المدد من الله.
نعم.
والعون من الله.
نعم.
والتثبيت من الله، السداد من الله، استعان بي عبدي فلو عيننا. إذن هذه واحدة. اثنين، هو الذي فيه يتعلمون. نحن فرطنا في دور المسجد، المسجد هو مكان التعلم. نعم نذهب في الجامعات، نعم، ونحن أسسنا جامعات،
نعم،
لا ننكر ذلك،
نعم،
لكن أخي اعطوا للمسجد حقه، اعطوا العوام حقهم. لا نريد أن يتعلم العلم الشرعي من كان في كلية الشريعة ومعاهدها. طب وبقية الأمة؟
نعم،
الأمة بحاجة أن تتعلم ما لا يجوز لها أن تجهلها من دينها. فروض العين يجب أن تعلمها، أين تعلمها؟ في المسجد.
استعادة دور المسجد،
استعادة دور المسجد في التعليم
مهم،
في الدعوة التعليمية،
نعم،
في قواعد الأسس العامة لهذا الدين. احنا فقط نريد منه أن معرفة العبد ربه ودينه ونبيه،
نعم،
محمد صلى الله عليه وسلم، أركان الإسلام، أركان الإيمان، قواعد الشريعة، يعني القواعد الكلية،
نعم،
العامة، يعني الدروس المهمة
بتيسير، نعم،
أيوة، بتبسيط وتسهيل،
نعم.
ثلاثة، هو ملتقى هذه القلوب. إذا التقى المسلم بجوار المسلم،
نعم،
بجواره في الصلاة، تلاقت القلوب وارتاحت الأرواح، وشعر أن من بجواره هو أخوه، يتفقد حاله، يعرف أوضاعه. يعني هذا محل التلاقي، محل صناعة الحب، محل صناعة التآخي في هذا المسجد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ثم يربط الكل بالله عز وجل في دعائهم وصلاتهم وعلمهم وقضائهم لحوائجهم. وقد كان المسجد في الماضي يؤدي دورا عظيما جدا.
نعم أستاذنا،
مما فعله كذلك يا سيدي،
تفضل،
مما فعله عليه الصلاة والسلام هذه الوثيقة المدنية،
نعم،
التي استخرج،
نعم،
منها بعض أحباب، بعض أحبابنا 64 64 قاعدة دستورية،
نعم،
هذه منها أنه كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يبني هذا التآخي ليلف القلوب بعض، أنت أخي وأنا أخوك، حتى كانوا يتوارثون في البداية،
نعم،
وقد فعلوا أعظم صور الإيثار والإخاء.
نعم،
كان الأنصاري يقول لأخي المهاجر: يا أخي هذا مالي، اقتسمه، نصفه لك ونصفه لي، وزوجاتي أبطلق واحدة، أنا سأطلق واحدة، أسلمها، تتزوجها أنت بعد العدة. فيقول: بارك الله لك في مالك، بارك الله لك في أهلك، دلني على السوق. وهكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم، إخاء حقيقي وحب حقيقي، ولهذا صنع الله بهم دولة الإسلام الكبرى.
نعم،
بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة،
نعم،
كانت 3/4 المعمورة القديمة قد ارتفعت عليها راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله أنا أقف يا دكتور محمد،
تفضل،
أمام معركة باب الأبواب اللي يسموها الآن دير بنت، أنا،
نعم،
وصلت إليها في أفغانستان، في داغستان،
نعم،
داغستان من بعدها كانت سنة 23 للهجرة، من بعدها فتح الشرق كله إلى صحراء سيبيريا، والغرب كذلك، ومصر دخلها عمرو، ودخل الإسلام وانتشر في 3/4 المعمورة في ذلك الزمن. لماذا؟ خرجوا بهذا الحب، بهذا الدين، وخرجوا رحمة، رحمة للأمة،
نعم،
رحمة للعالم. الله المستعان،
الله المستعان،
الله المستعان.
بهذه الكلمات نختم هذا اللقاء، والله المستعان،
الله المستعان.
علينا أن نتأسى بسيدنا رسول الله، أن نتخلق بخلق، أن نتأدب بأدبه، أن نصفي قلوبنا بتوجيهه وإرشاده صلى الله عليه وسلم. إذا التقت القلوب كما بيّن أستاذنا وعالمنا، إذا التقت القلوب التقت السياسات ونجحت النهضة، واستطعنا أن نبني أمة كما علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي يعلمنا أن التخطيط وأن الإعداد وأن الأخذ بالأسباب إنما هو من الدين ومن حسن التوكل على الله عز وجل، ففعل السبب طاعة وترك السبب معصية، بل ويضيف أستاذنا أن ترك السبب إنما هو قلة عقل وقلة خبرة وقلة يقين. يضاف إلى هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا في هذه الهجرة كيف جمع الله بين الأسباب الخارقة المعجزات له وبين الأسباب الجارية التي نحن مكلفون بها، وهي سنة الأخذ بالأسباب. أيضا رأينا كيف أن النبي حين وصل إلى المدينة كيف يكون بناء الأمم، كيف يكون مجتمع الإنسان. أول ما بنى الرسول صلى الله عليه وسلم بناء الإنسان، بناه على التوحيد الخالص، وبناه على الأخلاق الطيبة، وبناه على العلاقات الودودة مع المسلمين ومع غير المسلمين. خير هذه الأمة لكل البشر على الكوكب الأرضي كله، هكذا تعلمنا. وعلى هامش الحديث يعني أنا أبين شيئا ذكره أستاذنا، لأن هناك من المتربصين الذين يعني يذكرون كل كلمة ويتعقبون. أستاذنا ذكر أني عضو بمجمع اللغة العربية، أنا خبير بمجمع اللغة العربية لكني عضو بالمجلس الدولي للغة العربية. هذا لبيان من يهتم بذكر هذه التعريفات. في الختام أولا نغبط أنفسنا ونشكر الله عز وجل أن جمعنا بعالمنا في رحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نحتاج أن نتعلم على يد أهل العلم، على يد أهل الذكر، على يد المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، على يد من بذلوا أرواحهم وبذلوا أوقاتهم وأعمارهم خدمة لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ولهدي الحبيب. والشكر واجب للعلامة الفقيه ذلك الأمين العام، وسبقه أمور في خدمة العلم كثيرة لسيدنا رسول الله، فكان رئيسا لجامعة أبها وكان أستاذا في الجامعات الإسلامية، وهو الآن الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. الشكر قليل، فادعوا معي لهذا الرجل أن يمد الله في صحته وعمره خدمة للإسلام والمسلمين، وأن يرزقه الله من بركة الوقت وبركة العمر ما يمكنه من إنجاز الطموحات التي يريدها للأمة. الشكر موصول إلى هذه القناة الموفقة، قناة الرحمة، وللقائمين عليها، وموصول لكم أيتها الأمة العظيمة، هذه الأمة التي كما عبر أستاذنا أنها أمة لا تموت ولن تموت، وأن حياتها وأن نهضتها وأن قوتها وأن تمكينها يرتبط بالقرآن ويرتبط بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد.
شكرا لك أستاذ.
ولك يا.
بارك الله فيك.
الله يرضى عليك.
وعلى خير نلتقي، بكل الحب وكل الود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه أجوبة الإيمان.